تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. ميسى إسماعيل،
أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتري اليوم سدة الرئاسة الأمريكية. الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية هو رئيس أمريكي يعود إلى منصبه ما يعد سابقا منذ 130 عاما. العالم عامة والشرق الأوسط خاصة ينتظر ما ستكون عليه سياسة ساكن البيت الأبيض، سياسة تبقى حتى هذه اللحظة غامضة. ترامب رجل الأعمال الشهير، يسمى أيضا برجل الصفقات السريعة، رئيس أكبر اقتصادات العالم، هدد منذ أيام بالجحيم في حال لم يتم تحرير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة قبل موعد تنصيبه. تصريحات تدفعك للسؤال عن ماهية سياسة ترامب تجاه إسرائيل والفلسطينيين، تجاه لبنان وسوريا، وما ستكون سياسة ترامب تجاه إيران، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. يمكنكم متابعة هذه الحلقة الخاصة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة.
تستمعون إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية.
أرحب بضيوف في استوديوهات مونتي كارلو الدولية بالدكتور فرج معتوق، أستاذ التعليم العالي والمختص في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكم. أرحب بأستاذ كارول سابا، المحامي والكاتب السياسي المختص بالشؤون الجيوسياسية والشرق أوسطية والدولية. أهلا وسهلا.
أهلا ميسا.
وطبعا أرحب بالدكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. ولكن قبل البدء بالنقاش، نتوجه مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مراسل مونتي كارلو الدولية هشام ملحم. مرحبا هشام.
أهلا.
كما رأينا منذ لحظات على شاشة التلفزة، يبدو أن ترامب يؤدي اليمين الدستورية في هذه اللحظات. ما هي المستجدات فيما يتعلق بعملية التنصيب؟
أولا دعيني أتحدث عن بعض الملاحظات السريعة. سيحضر التنصيب جميع رؤساء السابقين، بيل كلينتون، جورج بوش، وباراك أوباما، نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة، وميشيل أوباما قررت مقاطعة التنصيب. سوف يكون من اللافت للنظر إذا كرر ترامب في خطاب التنصيب ذكر أي من نواياه التوسعية، إن كان في ضم كندا إلى الولايات المتحدة، أو في إعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما، أو في الحصول على جزيرة جرينلاند التي تملكها الدنمارك. تميز التنصيب بالحضور المكثف لأثرياء أمريكا الجدد، وخاصة رؤساء شركات التقنيات مثل تيك كومبانيز وشركات التواصل الاجتماعي مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ وغيرهم، وهم الذين يمثلون الأوليغارشية الجديدة في الولايات المتحدة التي حذر جو بايدن الرئيس السابق في خطابه الوداعي من أثرها السلبي على مستقبل أمريكا. أولا، كما ذكرتم، هذه ثاني مرة في تاريخ الولايات المتحدة يتم فيها انتخاب رئيس أمريكي لولاية ثانية، ولكنها ليست متتابعة. المرة الأولى كانت مع جوفر كليفلاند في آخر القرن 19، والمرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة اللي يتم فيها عقد حفل التنصيب في الداخل. المرة الأولى كانت خلال الولاية الثانية للرئيس رونالد ريغان قبل 40 سنة بالضبط. هذه المرة يعود ترامب إلى البيت الأبيض بعد أن حصل على أكثرية الشعب الأمريكي والأكثرية في المجمع الانتخابي، وهذا ما يفسر إشاراته المتكررة إلى أنه حصل على امتداد من الشعب الأمريكي. هذا يوم استثنائي بمعنى آخر، أي أنه يوم يتنافس فيه الرئيسان السابق والمنتخب على استخدام القرارات التنفيذية. جو بايدن أنهى آخر يوم له في البيت الأبيض بإصدار عفو استباقي يشمل أعضاء اللجنة القضائية، اللجنة النيابية التي حققت باجتياح أنصار ترامب في مبنى الكابيتول قبل 4 سنوات لخلق نتائج انتخابات بايدن، وشخصيات أخرى من بين الرئيس السابق لهيئة الأركان العسكرية المشتركة الجنرال مارك ميلي، لمنع ترامب من الانتقام منهم ومعاقبتهم قانونيا. ترامب كان قد قال علنا أعضاء اللجنة النيابية الذين حققوا في اجتياح الكابيتول يستحقون العقاب بالسجن. في المقابل سيقوم ترامب أيضا بالعفو عن معظم أولئك الذين اجتاحوا الكابيتول وواجهوا عقوبات قضائية بالسجن، ويريد إنهاء يعني ويريد التوقيع على عشرات أو أكرر عشرات القرارات التنفيذية في الساعات الأولى لانتخابه.
ويقال إن هذا الأمر غير مسبوق حتى.
يعني لا، هو فعل ذلك أول مرة ولكن ليس بهذه الكثافة. هو يريد أن يلغي أكبر عدد ممكن من القرارات التي اتخذها بايدن خلال السنوات الأربع الماضية، ولا نعرف ماذا كانت هذه القرارات سوف تكون ملزمة يعني قانونيا، لأنها سوف يتم تحديها في المحاكم. ترامب يريد أن كما قلت أن يوقع على قرارات تنفيذية بعدها رمزي، مثل تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج الأمريكي. القرارات التي اتخذها، يريد أن يوقع قرارات مثلا تتعلق ببدء عملية ترحيل المهاجرين غير الموثقين أو غير الشرعيين، وخاصة أولئك الذين صدر بحقهم عقوبات قضائية. يريد أن يبدأ هذه الغارات في المدن الأمريكية، وخاصة تلك التي يحكم يديرها رؤساء بلديات من الحزب الديمقراطي.
نعم. هشام ملحم، يعني من الواضح أن هذه، أعذرني على المقاطعة، من الواضح أن هذه القرارات التنفيذية يعني تهتم خاصة فيما يتعلق بالأمن، الاقتصاد، الشأن الداخلي. لدي سؤال حول السياسة الخارجية لترامب، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وخاصة أن حلقة اليوم يعني مسلطة على تحديدا على هذا الملف.
طبعا هذا الرئيس معروف بمواقفه النقدية الشديدة تجاه إيران، وأعتقد أنه سوف يتابع هذه السياسة المتشددة تجاه إيران. كما تعلمين هو يقول أنه المسؤول عن وقف إطلاق النار، مع أن عملية وقف إطلاق النار مستمرة منذ أشهر، ولكن مبعوث الخاص لترامب في الشرق الأوسط ستيف ووتكوف شارك مع بريد ماكيرك وغيره من المسؤولين في إدارة بايدن في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. قد يجد ترامب نفسه في مواجهة مع دول الخليج النفطية، لأنه يريد أن يفتح مجال التنقيب عن النفط في المحميات الطبيعية، وخاصة في ولاية ألاسكا، وهي قرارات كان بايدن قد منعها. وبالتالي زيادة الانتاج في النفط الأمريكي، زيادة الانتاج في الطاقة الأمريكية بشكل عام بما فيها الغاز الطبيعي. أمريكا كما تعلمين أكبر منتج للغاز والنفط في العالم، وبالتالي هذا قد يفرض على الأوبك أو الأعضاء في الأوبك بما فيهم دول الخليج العربية اتخاذ قرارات صعبة، لأن إنتاج المزيد من النفط الأمريكي سوف بناء على مبدأ العرض والطلب سوف يخفض أسعار النفط في العالم. ولكن دول الخليج تقول أنها أو تعتقد أن سوف تكون لها علاقات جيدة مع ترامب. ترامب سوف يحاول البناء على ما يسمى اتفاقات أبراهام التي عقدها، التوصل إليها في أواخر ولايته، وأن تشمل تطبيع أو عقد اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل. ولكن هذا أمر يعني أعتقد أنه سوف يجد صعوبة في إقناع السعودية في قبوله إذا لم يتم شق الطريق أمام دولة فلسطينية في المستقبل.
شكرا جزيلا لك مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن هشام ملحم. نبدأ بالنقاش أستاذ كارول سابا اليوم، يعني الملف الأساسي الذي سنسلط الضوء عليه في هذه الحلقة هو ملف السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط. نبدأ باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هذا الاتفاق الذي بدأت سياسة ترامب وأيضا سياسة بايدن يتبادلان الإنجاز حول هذا الاتفاق. بالنسبة للمرحلة المقبلة، ما هي السياسة التي سينتهجها ترامب خاصة فيما يتعلق بهذا الملف؟
هلا مثل ما قال يعني هشام، يعني أكتر رئيس بده بفرنسا بنحكي عن 100 يوم وقتها بيستلم رئيس جمهورية، بأمريكا عم نحكي عن 100 ساعة، يعني بده يمضي أكتر مراسيم أكتر قرارات رئاسية بتتعلق ب يعني الهدف الأساسي هو تحويل السياسة الخارجية والسياسة الداخلية من خلال هالقرارات الرئيسية. اليوم ما لازم ننسى أنه لا، هي أول مرة سابقة بيقدر يحصل على مجلس الشيوخ وعلى مجلس النواب وعلى يعني قسم كبير حتى من الستيتس اللي كانوا يعتبروا سوينج ستيتس، يعني اللي كانوا إلى حد ما ديمقراطيين، قدر حصل عليهم ترامب. دونك عنده أغلبية مطلقة ومطلق اليد على كل المستويات، من السوبريم كورت يعني لكل المقومات الموجودة. هلأ بالنسبة للشرق الأوسط، يعني سياسته بدك تحطيها بإطار السياسة العالمية اللي بده يشتغل عليها. أنا بعتقد أنه في سمة أساسية لسياسته لترامب، وهو مش بس شخصه لترامب، بدك تشوفي وراء ترامب مين في ثورة محافظة، يعني ريفوليوشن كونسيرفاتريس اللي عم تلقام بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي بترجع جذورها لأيام رونالد ريغان. واليوم الثينك تانك، أقوى ثينك تانك بالولايات المتحدة الأمريكية، هامبتون فاونديشن، يلي هي كانت داعمة أساسية إلو، هي طبعا هن محافظين، بلشوا يشتغلوا من أيام ريغان. واليوم الثورة المحافظة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بدو يعملها، وبخارج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تغيير السياسة الدولية. شو بتعني؟ بتعني أنه بدو يعمل، أنا بسميه القوس المحافظ، لارك كونسيرفاتور، يلي بيبدأ من فيكتور أوربان وبوتين بروسيا، وبيوصل لميلي بأمريكا وبأمريكا اللاتينية وبأمريكا. القوس هيدا يعني المحافظ، يعني الثورة المحافظة المضادة على ما يسمى إذا بدك النخب العولمي وهالقصص كلياتها. يعني ما لازم ننسى أنه بأمريكا هو حط إطار شعار تبعه، يعني هو كان شعارنا Let's make America great again، هذا الشعار تبع ريغان، رونالد ريغان، هو رجع أخده عن جديد. كان شعاره الأساسي هو الشعب ضد النخبة، يعني هو بيعتبر انه الديمقراطيين اليوم هن نخبويين، والنخبويين صاروا باطار العولمي. هلا السياسه تبعيته انا بعتقد عندها سمات اساسيه. الاولى هي سياسه، اول شيء تجميد الازمات، تجميد الازمات مطرح ما هي، مثلا اوكرانيا انه ما هي بقى حل بس بده يجمدها، بجمدها من خلال انه اعتبار من هلا 20 سنه بده يكون في توزيع، بده يعطي قسم كبير من مكان بيطالب فيه بوتين. ثاني شيء بالشرق الاوسط، بالعالم اذا بدك جيوسياسه العالم، بريكس كانوا عم بيهددوا إلى حد ما قيام محور بعده هو منه، يعني منه متجانس إلى حد ما. لا، في كتير أشياء مثلا ما بتربط الهند بالصين، أو ما بتربط الصين بالجزائر أو بدول أفريقيا الجنوبية، ولكن البريكس بطريقة تجميعهم، يعني الكواجولاسيون اللي كان عم بيصير كان ممكن تهدد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هو بده يفكك البريكس، عنده بسياسته، بعتقد أنه في أول شيء استمالة روسيا، تاني شيء استمالة تركيا بمنطقة الشرق الأوسط، طبعا المشروع الإسرائيلي، دعم المشروع الإسرائيلي التوسعي، هيدا كمان من السمات الأساسية. وبدنا نشوف لوين بده يوصل. يعني اليوم عم بنحكى بساكس بيكو بسوريا، وهالساكس بيكو يعني تقاسم النفوس كيف بده يكون بقلب سوريا، ويلي هو تفكيك إلى حد ما لمنطقة الشرق الأوسط. هل يكون لصالح إسرائيل بتوسع لبنان إلى حد ما تحيد اليوم؟ هل تحاول لفترة قصيرة أو لا؟
سأعود إليك أستاذ كارول، يعني ذكرت نقاط مهمة جدا خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط. سأخذ نقطة دعم المشروع الإسرائيلي التوسعي. دكتور فرج معتوق، اليوم فيما يتعلق بقطاع غزة، بالحرب في قطاع غزة، قيل أن هذه صفقة تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار، متعلقة في المقابل بوعود لإسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية بتوسع استيطاني في الضفة الغربية، وتم الحديث أيضا بالتحديد عن المنطقة جيم.
نعم، يعني تتحدثين عن الرئيس الذي أصبح رئيس منذ قليل، ترامب. الوعد جاي من ترامب. نعم، يعني يتردد هذا الكلام. الإشكال بالنسبة لترامب هو الواضح جدا، هو أنه رجل ضد الحرب. ترامب والأربع سنوات التي حكم فيها بين 2016 إلى 2020، يعني هو لم يفتح حروبا أبدا، إذن يمكن تصديقه. هو رجل بيزنس، ما يربطه بالشرق الأوسط هو شيئين رئيسيين، إسرائيل يربطه هو، لكن كل الإدارات الأمريكية يعني ديمقراطية كانت أم جمهورية، إسرائيل والخليج. الخليج لا ننسى أنه 15 مليون برميل نفط يومي، صحيح أن أمريكا استقلت نفطيا، هي مثل ما ذكر يعني نعم أنه هي الغاز الشيست أو الغاز الصخري يعني أكبر منتج في العالم، لكن أمريكا يهمها أن تحدد، تكون هي من تحدد أو ممن يحددون سعر البرميل. يعني سعر البرميل عنده قيمة بالنسبة للتبادل، وهذا هو لب الموضوع بالنسبة لترامب الذي يريد إعادة أمريكا مجددا، هي القوة الأعظم والأولى مجددا. إذن مسألة دول الخليج تهمه لأنه دول نفطية. ثم لا ننسى البعد الشخصي لترامب، ترامب رجل بيزنس، رجل صفقات، وهو يتبجح ويفتخر أنه ليس هناك رجل يضاهيه في عقد الصفقات حتى وهو رئيس، وبالتالي هناك مصالح شخصية له ولكل المحيطين به، وهذه أول يعني أكبر كوكبة من من أصحاب المليارديرات التي تحيط برئيس في تاريخ الولايات المتحدة. يعني
نستمع إلى تعليق دكتور خطر أبو دياب. اليوم عندما نتحدث عن مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ترامب كان قد هدد بجحيم كما وصف الأمر وجهنم في حال لم يتم تحرير الرهائن الإسرائيليين. مستشار الأمن القومي الأمريكي كان أيضا قد تحدث أنه في حال أخلت حماس سيدعم إسرائيل. يعني هذه مؤشرات على ماذا؟
بالفعل ترامب لم يكتفي بالتهديد، هو انخرط في الموضوع، انخرط من قبل في التفاوض لوقف إطلاق النار في لبنان من خلال مستشاره لشؤون الشرق الأوسطية، قريبه مسعود بولس الأمريكي اللبناني الأصل، وليتعاون مع أموس سوكشتاين، وحصل الذي حصل في 27 من نوفمبر. ربما وصوله أيضا أعطى قوة دفع لهذا الاتفاق. وبالنسبة لغزة نفس الشيء، مستشار هورتكوف كان موجودا وهو الذي ضغط، يعني مثلا قال مرة نتنياهو سيجتمع به السبت، قال له لا الخميس، يعني الخميس، واجتمع بنتنياهو يوم الخميس لكي يحصل الاتفاق. إذن من هذه الناحية هناك انخراط، لكن أيضا هناك صفقات. يعني هل يمكن أن ينطوي يعني موضوع لبنان؟ سنرى المستقبل، لأن هناك مسألة، لا يزال مسألة سيادة الدولة ومسألة الحدود، وعلينا أن ننتبه لمسألة الحدود البرية وماذا يجري فيها. الأهم وأيضا استكشاف الغاز والنفط في لبنان، يعني كلها مسائل معقدة. ولكن بالنسبة لغزة والضفة والمسألة الفلسطينية، أخطر ما يمكن أن نخشى منه أن يحبذ ترامب ضم أجزاء من الضفة طبقا للتصور الثوراتي كما تريد إسرائيل، وهنا ستكون الطامة الكبرى، ضربة كبيرة للقضية الفلسطينية إضافية. ولذلك في هذا الموضوع هناك بالطبع ربطه ما بين الاتفاق مع المملكة العربية السعودية ومسألة أفق الدولتين، إن لم نقل قيام الدولتين غدا. حتى اللحظة الإصرار السعودي واضح على ربط هذه المواضيع. هل سيكون هناك نوع من يعني بالنسبة لترامب الثاني، يعني هناك مسألتين مركزيتين في الشرق الأوسط دوما نتنياهو موجود فيهما. المسألة الأولى هي مع السعودية، محمد بن سلمان، نتنياهو، ترامب. وهنا سنرى إذا كان هناك من قدرة عند الدبلوماسية العربية، الدبلوماسية السعودية، على إحراز شيء ملموس الفلسطينيين. وأظن هذه المرة كما كان يقول الأستاذ فرج، يعني ترامب بعدما أعطى الكثير في المرة الأولى لإسرائيل، ملزم إسرائيل هذه المرة أن تعطيه. والتحالف الهش لنتنياهو الحكومي يمكن أن يدفعه لقبول أراء ترامب في هذا الموضوع. المحور الثاني المهم سيكون نتنياهو ترامب إيران، لأن التركيز سيكون في البدايات عهد ترامب على إيران. إذن سيكون هناك عمل كبير لترامب في الشرق الأوسط، ولكن هذه المرة على عكس 2016، هذه المرة يصل مع فريق محنك وعنده خبرة. وربما بالرغم من كل وعوده حول الحرب أو عدم الحرب، الوعود لا تلزم إلا أصحابها في السياسة،
إلا من يسمعها
وأصحابها. ولكن في نهاية المطاف يعني الولايات المتحدة موجودة في حوالي 150 بلد في العالم. الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة، ولا يبدو أنها مستعدة للتنازل عن ذلك. سنرى كيف يمكن لترامب التوفيق بين الصفقات الكبرى وأيضا الصراع الصاعد اقتصاديا استراتيجيا. هل يمكن التوفيق بين هذه الأمور؟ هذا ما سنراه، وسيكون ذلك بصعوبة.
نعم، أود أن أتوسع قليلا أستاذ كارول سابا فيما يتعلق بمسألة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وملف غزة. طبعا. ما هي خطورة ذلك، وما هي يعني الإمكانية على أرض الواقع؟
هلا في كمان في شغلة مهمة كتير نحطها بالصورة الأكبر إذا بدك، اللي هو أنا بسميه المشاريع المسيانية. في اليوم مشاريع مسيانية تطغى على العالم، حتى يعني بالولايات المتحدة الأمريكية لما بقولوا إنه في مشروع مسياني أمريكي، لما بقول إنه ترامب أنقذ اليد الإلهية، العون الإلهي الذي أنقذه، في مسيانية، والمسيانية هي فيها قسم كبير من اللا عقلانية، تستند إلى القوة ولكن فيها لا عقلانية. دونك في مشروع أمريكي مسياني اليوم، هو بنفس الوقت أنا بسميه انعزالي وتدخلي. انعزالي بمعنى لأنه let's America make America great again، ما يبدو أنه هو انعزال وأمريكا أولا، وبس بنفس الوقت الإرادة للتدخل بالعالم بشكل مختلف من ما كان يصير بعد حرب عالمية للتاني لليوم. يعني الملتيلاتيراليزم، العلاقات الدولية، هالأمور كلياتها للديمقراطيين والجمهوريين إلى حد ما دخلوا فيهم بعدة فترات. هيدا عم بيظهر منا ترامب بالسياسة اليوم مباشرة. الأساس فيها مثل ما قلت هو تفكيك منظومة البريكس، اللي قاله خطار كتير مهم بالنسبة لصعود المجابهة بين الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية بالباسيفيك، بجيوسياسية الباسيفيك مع الصين، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الصين هي عدو وليست خصم، بينما روسيا هي خصم وليست عدو، بينما إدارة بايدن جعلت من روسيا عدو إلى حد ما وليس خصم. يعني هالأمور كلياتها اليوم عم تتغير، مشان هيك بتلاقي ترامب في انفتاح على بوتين اليوم وإرادة لإنهاء مثلا قضية أوكرانيا. تاني شيء بالشرق الأوسط بالنسبة له الأساس هو إعادة الخروج من الانكفاء الأمريكي. يعني من 10 سنوات بعد عملية بعد انتخاب أوباما ودعم أوباما لما يسمى منظومة الإخوان المسلمين من خلال قطر والإخوان المسلمين، يلي كانت عملت خلقت ما يسمى الربيع العربي وتغيير كل الأنظمة بالشرق الأوسط، فشلت هيدي السياسة وأدت إلى انكفاء أمريكي وإلى صعود 3 مسيانيات أخرى: المسيانية اليهودية مع إسرائيل اليوم المتطرفة يمينيا، صعود المسيانية الإيرانية المهدوية مع الشيعة كجبهة الممانعة، وثالث شيء اليوم عم نرجع نشوف كيف رجعت المسيانية السنية القطرية التركية، رجعت سيطرة الإسلام السياسي على سوريا. دونك هالمسيانيات كلياتهم عم بيتحاربوا بعضهم، ولكن اليوم في قرار أمريكي بالعودة إلى الشرق الأوسط، وهيدي عم تتضارب مع مثلا مصلحة نتنياهو، لأن نتنياهو مشروعه توسعي، مشروعه يميني ديني متطرف مسياني، يريد أن يتوسع بمنطقة الشرق الأوسط. مشان هيك غزة تعتبر أو كان المشروع الفيرست ستيب مثل ما بقوله، يعني أول حلقة. الحلقة الثانية هي الضفة الغربية، مش قدم بعد المناطق من الضفة الغربية، المطلوب كمان تهجير قسم كبير من الفلسطينيين من الضفة الغربية وإعادة الاستيطان. لما بتشوفي مثلا الخطاب الإسرائيلي تبع بن غفير وتبع سموتريتش وكل اليمين المتطرف الإسرائيلي الديني، مثل ما قال خطار، يعني يعتبر هيدا مشروع ديني مسياني توراتي إلى حد ما. والقسم الخطر الأكثر هو على لبنان، كمان قسم كبير من الجنوب، جنوب الليطاني كان يعتبر ضمن هالمشروع الإسرائيلي الكبرى، ضمن هالمشروع هيدا. هلأ اليوم الشيء اللي صار، إعادة التدخل الأمريكي ضربت بمصالح إسرائيل. يعني ستيف ويتكوف لما راح شافه لنتنياهو هلأ مؤخرا وعمل الضغط عليه أنه قبل ما يستلم ترامب لازم يكون في وقف إطلاق النار بالتهديد، مع أنه هو بيعتبر حاله ستيف ويتكوف من المعجبين بنتنياهو وكتير بحب نتنياهو بيحكي عنه.
خطورة على لبنان، كنت تتحدث عن التأثير على لبنان، أريد أن نناقش هذه النقطة مع
تأثير على لبنان، بس إنها على قضية الضفة، لأنه الضفة الغربية كمان هي مشروع أساسي بهالموضوع هيدا. هلأ كيف الأمريكيين والإسرائيليين سوف يتقاطعون أو سوف يتضاربون؟ أنا بعتقد أنه الإدارة الأمريكية اليوم سوف تضع حد معين إلى مشروع التوسع الإسرائيلي. يمكن بالضفة الغربية يقدروا. ما لازم ننسى أنه ترامب هو اللي أعطاهم الضم القدس والسفارة نقل السفارة إلى القدس. ثاني شيء الجولان، يعني لما في قرار إسرائيلي لضم الجولان ضد قرارات الأمم المتحدة، الرئيس ترامب هو كل الإدارات الأمريكية كانت رفضة تعمل هالشيء، الرئيس ترامب هو بالعهد الأولى أعطيهم إياها. دونك بس اليوم أنا بعتقد أنه في وضع حدود معينة لإسرائيل من قبل المشروع الأمريكي، لأنه سوف يخرجون من الانكفاء.
هل توافق دكتور فرج معتوق أنه يعني الولايات المتحدة قد تضع حدود معينة لإسرائيل؟
هناك شيئين متضاربين في ترامب صرح منذ مدة يعني غير بعيدة، شهر بضعة أسابيع، أنه إسرائيل صغيرة جداً، صغيرة جدا، يعني أنه هو في ضمن منطق أنه لابد من أن تتوسع. قال شفت الخارطة ووجدت أن إسرائيل يعني في غاية الصغار. إذن هذا يدفع بأنه ترامب، أو يمكن أن نفكر بأنه ترامب سوف لن يكون مختلف مع المسيانيين والمتطرفين الدينيين سموتريتش وبنغفير ونتنياهو ذاته، من أنه الأرض إسرائيل هناك قسم، شفنا خرائط تضم قسم من لبنان يعني يريدون الوصول إلى المياه، قسم من سوريا أيضا إلى المياه، وكذلك حتى من العربية السعودية إلى آخره. لكن من ناحية أخرى، ترامب عندما ضغط عن طريق كوف بشكل واضح على نتنياهو بالوصول إلى صفقة، يعني ترامب يريد الوصول عند تسلمه السلطة، أنه لابد من وقف لإطلاق النار، وهذا ما حصل. لماذا؟ لأنه ترامب هو من الأمريكيين الذين يرون أنه مشكلة أمريكا الكبرى هي الصين ولا شيء غير الصين. الشرق الأوسط مسألة، لأنه فيها ذكرت أنا قبل قليل ما كملتش، يعني أنه إسرائيل والخليج، هذا لأنه الخليج يضم حوالي تسعة قواعد أمريكية في بلدان الخليج، وهنا تأتي معضلة إيران، إلى أي درجة يمكن أنه مقارعة السيف مع إيران، هل ألا يمكن الوصول إلى أن مقايضة مثلا إيران، التخلي عن النووي، لأنه هذا ما يزعج الإسرائيليين. نعم،
السؤال هو من فرض وقف إطلاق النار في لبنان؟ ترامب ضد مصلحة إسرائيل، ضد مصلحة إسرائيل. نتنياهو كان يريد أن يقضي على حزب الله، ولكن عدم القضاء بالضرب القاضي على حزب الله هو إرادة أمريكية بعدم القضاء على إيران بالضرب القاضي. إيران في، أنا بعتقد، قرار أمريكي بعدم تغيير النظام، ولكن بتقليم أظافره إلى حد ما، لأنه كتير صعب تخلق كتير
حتى أن أكمل الفكرة، أنه أنا لا أعتقد أنه ترامب يضع الشرق الأوسط في المقدمة للبزنس. نعم، مسألة البترول نعم، وإسرائيل، وأنا في اعتقادي في قرار الإشكال
يعني هو عفوا لا يريد أن يضع الشرق الأوسط في المقدمة، لكن ربما مشكلات الشرق الأوسط تضعه في المقدمة بالضبط، قبل أوكرانيا أو قبل الصين.
بالضبط، الولايات المتحدة وكل الرؤساء وكل الإدارات ديمقراطية أو جمهورية كانوا في لحظة ما يريدون حلا، يعني حلوا عنا يعني لنصل إلى حل، وما يعني اتفاقية أبراهام أو اتفاقية إبراهيم، يعني هي في هذا السياق أنه يجب أن نضع حلا في الشرق الأوسط لننظر إلى الصين.
أنا سأعود لمسألة اتفاقية أبراهام، وأيضا في الجزء الثاني سنتحدث أيضا حول السياسة التي ستنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، ولكن أريد أن أسمع إلى الدكتور خطار أبو دياب، يعني استنادا إلى كل ما ذكر للتو فيما يتعلق بعلاقة ترامب بنتنياهو، كيف ستكون هذه العلاقة؟
يعني هذا سؤال مهم، لأن المسائل الشخصية عند هاتين الشخصيتين لها دورها. أعتقد أن ترامب كرجل صفقات، ولكن أيضا يعني بالنهاية هناك يعني نوع من الثقة في العلاقة الشخصية. أعتقد اهتزت في نهاية عهد ترامب كما قلت الثقة بينه وبين نتنياهو، واتضح له بين هلالين إن شئنا انتهازية نتنياهو. لكن ما يجمع ترامب ونتنياهو هي مسألة حماية إسرائيل، حتى كما فعل بايدن. بايدن لم يكن معجبا إطلاقا بنتنياهو، وكان يرفض استقباله وحتى الاجتماع به على هامش اجتماعات نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن عندما ضربت إسرائيل في 7 من أكتوبر هرع بايدن لنجدتها ونجدت نتنياهو. ولذلك في هذا الموضوع العلاقة يمكنني أن أقول إلزامية بين أي رئيس أمريكي وأي رئيس وزراء لإسرائيل. لكن هذا لا يعني أن الصك على بياض من خلال الصهر السابق لنتنياهو كوشنر كما كان حاصلا في المرحلة الأولى سيحصل مع ترامب الثاني. أظن ترامب الثاني سيحاول عقلنة إسرائيل، ليس لأنه يريد تحجيم نتنياهو، لأنه نعلم جيدا كل هذه الحروب التي تخوضها إسرائيل من دون شراكة الولايات المتحدة ودعم الولايات المتحدة لا يمكن أن تحصل، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر بمجاراة كل رغبات إسرائيل. يعني كان مثلا الأستاذ كارول يتكلم عن القضاء على حزب الله، ثبت الآن أنه كما رأينا أمس حماس يعني في شوارع غزة، ثبت أن مسائل في هكذا حروب غير متكافئة مستحيل القضاء، ليس فقط على فكرة
بالضربة القاضية
على فكرة، يعني مستحيل القضاء على تنظيم من نوع حماس أو من نوع حزب الله. يعني حزب الله يستثمر منذ 40 سنة، بالطبع لو هناك حزب آخر تلقى ضربات منذ البجرز إلى اغتيال أمينه العام كحزب الله لكان انتهى، ولكن حزب الله متجذر تماما كما حماس. لذلك أوهام، يعني في النهاية لابد من مخارج دبلوماسية، وهنا أمريكا ملزمة في التفتيش عن مخارج دبلوماسية. وأعتقد أن نتنياهو في نهاية المطاف سيقضم من هنا وهناك، يعني ربما ليسكت الأكثر تطرفا يقول قضمت شيئا ما في الضفة الغربية، لكن سيتوقف الأمر كثيرا على صمود الدبلوماسية السعودية بين هلالين. إذا أصرت العربية السعودية أنه لا تطبيع مع إسرائيل بدون على الأقل أفق لحل الدولتين، بداية لحل الدولتين، بس هذا الأمر تعقيداته لا تعود فقط لترامب ونتنياهو، تعود لوجود فراغ عند الفلسطينيين ما دام البيت الفلسطيني غير مرتب ولا نعلم من هي القوة الفعلية، يعني ما بين حماس والسلطة الفلسطينية، حماس وفتح والفصائل، هذا كله يعقد المشهد ويجعل كما كان يقول الأستاذ فرج أنه الكل يفتش على إيجاد مخرج كيفما كان. نعم. وكان الحل بالماضي بالنسبة لأمريكا على أيام روس وعلى أيام كل الرؤساء كانوا يأتون ويذهبون ويبقى الشرق الأوسط من دون حل. نعم. ولذلك الموضوع الأساسي، الاختبار الأساسي سيكون ليس في العلاقة الشخصية بل بإيجاد أفق للفلسطينيين، وهذا أيضا يتطلب عملا دؤوبا من قبل الفلسطينيين أنفسهم.
في موضوع ما عم ناخده مع الاعتبار اللي برجع له أنا دايما، هو قضية عقلنة المسيانيات. كتبت مقالي على هل يمكن عقلنة المسيانيات؟ لا يمكن عقلنة المسيانيات. نتنياهو لما راح على الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، الخطاب اللي عمله بالأمم المتحدة كان خطاب استفزازي للولايات المتحدة الأمريكية أولا وللعالم الغربي بأكمله، لما قال إنه أنا بتمشوا معنا نمشي معكم، ما بتمشوا معنا نحن ضدكم، يعني عم بيحكي مع العالم كله.
نعم.
هيدا تعبير للمسيانية. المسيانية لما بكون عندها هي اعتقاد أنه عندها دور إلهي، مهمة إلهية ويجب ترجمتها على الأرض، هيدا الموجود اليوم. وين المشكلة صارت اليوم بين نتنياهو بين دونالد ترامب؟ أنه في مسيانيتين إلى حد ما تتصارع اليوم. دايما كانت الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي القاطرة مش المقطوعة، وإسرائيل كانت المقطورة. اليوم دور نتنياهو يريد أن يكون القاطرة وإجبار الولايات المتحدة على بعض الأمور.
اسمح لي أستاذ كارول سابا، سنستكمل هذا الحوار وهذا النقاش الخاص بمراسم تنصيب دونالد ترامب الرئيس 47 الولايات المتحدة الأمريكية. نشير إلى أنه يمكنكم متابعة مباشرة للأخبار المتعلقة بمراسم تنصيب دونالد ترامب على موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية www.mc-dualia.com.
تستمعون إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية.
أرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام والمشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الحلقة الخاصة التي نتناول فيها اليوم ونتابع فيها مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأعيد وأرحب بضيوف في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وأرحب بأستاذ كارول سابا المحامي والكاتب السياسي المختص بالشؤون الجيوسياسية والشرق أوسطية والدولية، ودكتور فرج معطوق أستاذ التعليم العالي المختص في العلاقات الدولية. ويسرني في هذه اللحظات بأن ينضم إلينا الدكتور حسن نافع الخبير في الشؤون الأمريكية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بك دكتور حسن نافع.
أهلا بحضرتك وشكرا على
الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا، سأبدأ معك في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي نخصصها تحديدا حول سياسات ترامب في الشرق الأوسط. سؤال يطرح نفسه في هذه الفترة تحديدا، هل سيعاد تحريك عجلة اتفاقيات إبراهام؟
يعني بالتأكيد الرئيس ترامب يأمل ذلك، وأظن أنه يعني أولويته الآن هو المحافظة على وقف إطلاق النار الذي تم. هذا الوقف يعني هو هش إلى حد كبير، لأنه ليس اتفاقا نهائيا من بعد، يفترض أن تستأنف المفاوضات في اليوم 16 بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وبالتالي يتعين الاتفاق على المرحلة الأهم وهي المرحلة الثانية التي يفترض أن يتحول فيها الاتفاق الحالي من وقف مؤقت من هدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار. وهذا هو التحدي الكبير، لأنه نتنياهو نفسه يعني لديه نوايا وخطط، وهناك وزراء يعلقون استمرارهم في الحكومة على ما إذا كان نتنياهو سيعود إلى استئناف القتال أم لا. وهذا تحدي كبير. أظن أن الرئيس ترامب لديه مصلحة واضحة جدا في المحافظة على وقف إطلاق النار، لأن لديه تصور بأنه آن الأوان للدخول في عملية البحث عن تسوية نهائية للشرق، يعني قضية فلسطين وللصراع في الشرق الأوسط بشكل عام. لديه ملفات عديدة، لديه الملف النووي الإيراني، لديه الحرب في غزة والبحث عن تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، ولديه ملفات أخرى، سوريا مثلا إلى آخره. وبالتالي لكن يعني أظن أن الشرق الأوسط ليس في مقدمة اهتماماته. أعتقد أن قضية أوكرانيا ستحظى باهتمام أكبر على الأقل في البداية، وأظن أن وكيل أن ترامب يخطط للقاء مع بوتين قريبا، يعني ربما يكون هو اللقاء الأول به، يعني لا أعرف على وجه التحديد، ولكن هذا وارد جدا. لكن أنا أظن أن قضية ترامب ستفرض، يعني الشرق الأوسط سيفرض نفسه عليها، لأنه لا يريد للحرب أن تستأنف مرة أخرى. وعندما ينتهي تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث سيبدأ في البحث عن تسوية شاملة. السؤال هل يستطيع، وهل ماضي ترامب وخصوصا أنه كان شديد الانحياز لإسرائيل في فترة ولايته الأولى، هل سيكون لديه تصور قابل يعني أن تقبله كل الأطراف؟ أشك كثيرا، وإن كنت أعتقد أنه يريد أن يترك بصمة في التاريخ الأمريكي. نعم. وهو شخص طموح جدا، وأعتقد أنه سيحاول على الأقل، لكن أنا لا أظن أنه بتركيبته. نعم. يعني النفسية سيستطيع أن يصل إلى تسوية.
نعم، ابقى معنا دكتور حسن نفعة. أود تعليق من أستاذ فرج معطوق، خاصة فيما يتعلق بما طرحه أن ترامب سيكون أمام تسوية شاملة لملف الشرق الأوسط بعد التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كيف يمكن، هل فعلا توافق على هذه النقطة؟ كيف يمكن ترجمة هذا الموضوع؟ وهل اليوم اتفاقية أبراهام متصلة اتصال يعني وثيق بمسألة حل الدولتين؟
شوف، تعليقا على ما ذكره أستاذ حسن نافعة، نعم، وهشاشة الاتفاقية التي بدأت منذ البارحة بين حماس وإسرائيل، إضافة إلى الهشاشة والتي تضوى العديد من نقاط الاستفهام، ومعرفتنا أو مواكبات ملاحظاتنا على نتنياهو في أنه دائما يعني مراوغ ومناور من الطراز الأول، أضف إلى كونه يعني مستقبله السياسي مرتبط بخاصة هناك اتهامات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي ولدى حتى حلفائه في الحكومة قبل خصومه بأنه فشل وأن الأهداف لم يتم تحقيقها وهناك فشل وأن حماس لا تزال قوية. بالإضافة إلى كل ذلك، نحن عندما نرى ترامب الأشخاص الذين عينهم أو رشحهم، لأن هناك أشخاص رشحهم قد لا يحصلون على الأغلبية بالنسبة للكونغرس، على موافقة السينيت الكونغرس، مثلا جيمس دافيد فانس، مثلا بام بوندي، مثلا ماركو رابيو اللي هو سكرتير للخارجية، ثم بيت هيكسيث اللي هو وزير الدفاع، مثلا روبير كينيدي اللي هو سكرتير للشؤون الاجتماعية للصحة والشؤون الاجتماعية، تالسي جبار مدير الاستعلامات، نعم. كل هؤلاء قد لا يحصلون، خاصة أنهم تطاردهم تهم تبدأ من الكحول لتصل إلى الجنس، إلى القضايا واعتداءات جنسية، كشبات الاف بي اي نفس الشيء. لكن ما يجمع بين هؤلاء وبين إليز ستيفانيك اللي هي سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، والتي إذا تذكروا كانت تقاضي رئيستي جامعة كولومبيا، لماذا هددوا أو جعلوا حياة اليهود، الطلبة اليهود في خطر. هؤلاء كلهم ما يجمعهم هو أنهم إنجيليون متطرفون متصهينون إلى حتى النخاع، وأضيف سفير الولايات المتحدة بإسرائيل.
أستاذ فرج معتوق، بس للسماح للجميع بالكلام، يعني في موضوع يتعلق كنا نتحدث عنه، موضوع حل الدولتين تحدثت عنه دكتور خطر أبو، نعم، اتفاقية أبراهام. يعني دكتور خطر أبو دياب كان قد أشار أنه قد يكون شرط أنه لا تطبيع إلا بمسألة حل الدولتين. أود تعليق على هذه النقطة، نعم، بالتحديد
وبسرعة
وأستاذ كارول أيضا. نعم،
بالفعل يعني ينطلق ترامب الآن مثل البلدوزر. اليوم بالذات على ما يبدو مصدر مقرب من الرئاسة الأمريكية قال على الدول التي وقعت اتفاقيات إبراهام في الولاية الأولى أن تنفذها من دون تردد في الولاية الثانية. الكلام موجه هو للبحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب، بالرغم من أنهم قاموا والسودان قاموا بالكثير في هذا الإطار، ولكن هذا غمزة لا، ليس أكثر مما طلب منهم، ولكن هذا غمز من قناة التفاوض المستقبلي مع المملكة العربية السعودية. لكنني كما قلت هذا اختبار قوة الآن سيحصل، ولكن ضمن موازين القوى والحاجة الأمريكية، لأنه في الماضي على أيام أوباما راهن أوباما أن تكون إيران وإسرائيل هما قطبا الشرق الأوسط، يعني أرادوا حذف العنصر العربي. العنصر العربي الآن بعد الذي حصل في سوريا كله عاد إلى الواجهة، بمعنى أو بآخر العامل العربي الآن مهم في التوازنات في تركيب أي إطار إقليمي جديد في الشرق الأوسط. ومن هنا بالطبع كما قلت مسألة إيجاد أفق للفلسطينيين نحو حل الدولتين مسألة ليست بالسهلة، ولكن المهم أن يتم البدء من مكان ما، وهذا يتطلب كل الجهد الدبلوماسي. وأظن أن الولايات المتحدة التي هي بحاجة لأن تتفرغ للصين، وهي التي حطمت أذرع إيران وليس إسرائيل، هي الآن بحاجة لتركيب توازنات جديدة. ومن أجل كل ذلك أعتقد أن الأفق بالنسبة لبداية حل للموضوع الفلسطيني أو لأسميه ترتيب للموضوع الفلسطيني أصبحت الإمكانيات أكثر.
نعم أستاذ كارول سابا، أيضا يعني هذه النقطة بالتحديد طلب أن يتم استكمال تطبيق اتفاقية أبراهام لهذه الدول، لا يوجد عقبات اليوم خاصة أن الظروف تغيرت خاصة بعد حرب
اتفاقات أبراهام بإطارة صحيح يلي هو أطلقها الرئيس ترامب.
نعم
طبعا مش الإدارة تبع الديمقراطيين ولا جمهوريين القدم طبعاً. إلى حد ما
طبعاً.
يعني النظرة الجديدة لمشروع التوسع الإسرائيلي بالمنطقة بس بشكل آخر،
الاتفاقات
بشكل مغلف. اتفاقات أبراهام شو كان الأهداف الأساسية تبعيتها؟ أولا هو التطبيع دون السلام، يعني خرجنا من إطار قمة بيروت الدولتان أراد مقابل السلام، هالمعادلة انتهت. وهيدا مين أطلقها؟ الرئيس ترامب، وبعده على أساسها. يعني مشان هيك أنا بخالف الرأي اللي بيقول أنه اليوم في رايحين لترتيب الوضع. تاني نقطة الأساسية دونك اتفاقية التطبيع دون السلام، تاني شيء تذويب المشروع الوطني الفلسطيني وضربه ببعض البعض. مين اللي دعم حماس أكتر شيء؟ مين كان يمرق المال القطري لحماس؟ الحكومة الإسرائيلية على فترة 10-15 سنة والحكومة نتنياهو. دونك ضرب الإدارة الفلسطينية بالضفة مع الإدارة الفلسطينية بحماس وتذويب المشروع الوطني الفلسطيني. ثالث شيء السماح للتوسع الإسرائيلي المغلف مثل ما قال خطار صديقي خطار، تذويب التوسع الإسرائيلي الاقتصادي من خلال المال من خلال الاقتصاد والسيطرة وفتح السوق العربية المشتركة إلى حد ما لإسرائيل، وهيدا بيكون في سيطرة لإسرائيل فيها. اليوم الموقف السعودي لأنه متغير بجيوسياسية العالم مع الولي العهد الجديد يلي ينظر إلى دور السعودي كدور رائد اليوم مش دور تابع للسياسات الأمريكية مثل مثلا مصر وغيرها، هو عم بجرب كان إلى حد ما يدخل بجيوسياسيات مختلفة، التقارب مع الصين، الاتفاق الصيني الإيراني السعودي يلي كمان هدد إلى حد ما السياسة الأمريكية، يعني في إعادة تموضع. منشوف كيف كان ولي العهد السعودي أخذ مواقف بالنسبة للأوبك وبالنسبة لأنه إمكانية تصدير النفط بغير الدولار باليوان تبع الصين. هالموقف السعودي بالآخر يلي إجا ضرب اتفاقية أبراهام وقال أنا ما بمشي باتفاقية أبراهام إلا إذا بيكون في حل الدولتين. اليوم ما حدا عم بيحكي عن حل الدولتين، يعني ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني اليوم هو على الأرض بده ينشال بالملعى إلى حد ما، لا في قيادات من جهة عباس يعني ولا قيادات من جهة حماس، بالرغم من أنه ما حدث بالأمس ما بدي سميه انتصار لأنه عيب أنه نحكي عن انتصار لما بيكون في 50,000 شهيد على الأرض وناس ماتوا بهالطريقة، ولكن بارح الفرد الاتفاق وقف اطلاق النار هو لحد ما انتصار لحماس، مثله وقف اطلاق النار بلبنان كمان عطى نفس اذا بدك لحزب الله عن جديد. يعني اليوم المشروع الاساسي انا بعتقد الامريكي يتضارب مع المشروع الاسرائيلي لحد ما ويتقاطع معه، بنفس الوقت مين بده ياخذ القاطره او المقطوره؟
نعم.
نتنياهو عم بجرب يفرض نعم. حاله على الولايات المتحده الامريكيه وهيدي ما صارت
نعم. دكتور حسن نافع ايضا اسالك اليوم عن مسألة السياسة الأمريكية تجاه إيران، يعني بحسب أبرز التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية يقال أن ترامب سينتهج سياسة أكثر صرامة تجاه إيران، برأيك كيف ستترجم هذه السياسة؟
طبعا نحن يعني رأينا في فترة الولاية الأولى أن ترامب انسحب من الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، فرض عقوبات شاملة على إيران، ولكن هذه السياسة كان يعني أفرزت نتائج معاكسة لأن إيران الآن على أعتاب إنتاج القنبلة النووية وهناك إجماع تقريبا في الولايات المتحدة وفي إسرائيل على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. إيران الآن يبدو أنها جاهزة للوصول إلى اتفاق حتى مع إدارة ترامب، لكن ما هي الشروط وكيف سيمكن الاقتراب من يعني لحظة المفاوضات؟ نحن نعرف أن ترامب لديه عقلية براغماتية تماما، رأينا أنه حتى في فترة ولايته الأولى ذهب إلى يعني حد بعيد جدا في التعامل مع كوريا الشمالية وهي ألد أعداء الولايات المتحدة الأمريكية، وقابل الرئيس الكوري الشمالي، وهذه جرأة لم يعني تتوفر لدى أي رئيس أمريكي آخر. حتى في موضوع الشرق الأوسط يعني رغم هذا الانحياز الهائل لإسرائيل وذهابه يعني اعترافه بالقدس عاصمة موحدة ونقل مقر السفارة، يعني هو أسس في واقع الأمر أو مهد لطوفان الأقصى، وبالتالي عليه أن يدرك أن يعني الذهاب إلى أبعد مما تحتمله الأمور على الأرض يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. يعني في كل ملفات الشرق الأوسط سيواجه ترامب بتحديات، وبالتالي هل عقليته البراغماتية ستدفعه مثلا لتجربة يعني عملية التفاوض مع إيران؟ بعض المحللين يقولون إن هذا وارد وليس مستبعد، وأنا شخصيا لا أستبعده، لكن إسرائيل في واقع الأمر وخصوصا إذا استمر نتنياهو، ولو أني أشك أن نتنياهو سيستطيع التغلب على كل التناقضات الداخلية بعد يعني هذه الهزيمة الكبرى التي يعني لقيها في طوفان الأقصى والأداء الهزيل للجيش الإسرائيلي الذي لم يستطع أن يحقق الأهداف التي قال إنه سيحققها في قطاع غزة، يعني أعتقد أنه يعني نتنياهو قد يسقط. وهناك بعض التقارير التي تقول أن ترامب ربما يعني يسهل عملية ذهاب نتنياهو أو سقوط حكومة نتنياهو والتعامل مع حكومة أخرى، لأنه نتنياهو بحكومته المتطرفة الحالية لن يفتح أبدا الطريق أمام تسوية يمكن أن تكون مقبولة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا وأنه يعرف أن يعني اتفاقيات أبراهام وأهمها تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، هذا الموضوع يستحيل أن يتم إذا استؤنفت الحرب مرة أخرى، أي إذا انهار هذا الاتفاق، وبالتالي هو لن يسمح بهذا الانهيار. إذن الملفات في منطقة الشرق الأوسط يعني متشابكة، وأعتقد أن الملف الإيراني مهم جدا، لكن لا أحد يعرف بالضبط كيف سيتعامل معه، هل من خلال القوة المفرطة أم من خلال تجربة التعامل الدبلوماسي مع إيران ولو على سبيل التجربة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن نافع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمختص في الشؤون الأمريكية، على هذه المداخلة في البرنامج الخاص الذي نخصصه اليوم لتنصيب دونالد ترامب. أعود إلى استوديوهات مونتي كارلو الدولية. عدد من النقاط أثارها دكتور حسن نافع. دكتور فرج معتوق يريد أن يتكلم. دكتور فرج معطوق، يعني اليوم كيف ستكون السياسة، سياسة ترامب تجاه إيران؟ يعني دكتور حسن نافع تحدث عن عودة العقلية البراغماتية، هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى الظروف اليوم بالنسبة لإيران وتموضع إيران وموقع إيران في المنطقة بعد يعني المتغيرات، إن كان في سوريا، إن كان في لبنان، إن كان في قطاع غزة، كل هذه المتغيرات يعني تطرح أكثر من علامة استفهام.
نعم صحيح، هذا صحيح. مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة مشكلة إسرائيل وبالأخص مشكلة نتنياهو هي أنه لا قنبلة نووية في إيران، هذه من سابع المستحيلات. كيف يمكن أن نتعامل أو أن نمنع إيران من القنبلة النووية؟ ثم مسألتين، شيئين أو حلين لا ثالث لهما. الحل العسكري، وإسرائيل وحدها بدون موافقة ويعني مساعدة الولايات المتحدة لا يمكن أن تقوم لوحدها بذلك، وإلا مسألة البراغماتية. إذن ماذا يمكن أن تعطي الولايات المتحدة لإيران؟ إيران اليوم هي في أضعف حالاتها بعد فقدان تقريبا حزب الله اللي ضعف كثيرا عسكريا، بعد سقوط بشار الأسد، بعد ما حصل في غزة الذراع الآخر السني اللي هو حماس. حماس لا يمكن أن نقول أنه هي صحيح، ربما أنا أفهم أن نتحدث عن انتصار، منع عدو وترسانة أسلحة إسرائيلية مدعومة بأمريكا من أن تحقق أهدافها.
هل ستعود المفاوضات لأن الوقت بدأ يضيق؟
الوقت بدأ. إذن أنا في اعتقادي أنه ترامب سيضطر إلى الطريق البراغماتي. لماذا؟ ليس حبا في إيران، وإنما مخافة أن إيران عندها قدرة موجعة جدا للولايات المتحدة ضرب القواعد. لو ضربت إيران عسكريا ستضرب القواعد الأمريكية في الخليج.
أسأل رأي دكتور خطار أبو دياب
في هذا الموضوع. أن ترامب سيجرب في الفترة الأولى، سيتفرغ لهذا الموضوع، سيجرب التفاوض وسيحاول، هو رجل صفقات، سيحاول يعني هو الولايات المتحدة، لأنه في النهاية هناك استمرارية في السياسة، حطمت ما تمكنت من تحطيمه من أذرع إيران، يعني بمعنى ضربت محور إيران في بلاد الشام. الآن محور إيران لا يزال قائما في العراق بشكل أو بآخر، يعني ليس كما كان، وأيضا في اليمن، لكن كل هذا الولايات المتحدة ستركز الآن على إيران. مع إيران الصفقة ما هي؟ الولايات المتحدة يمكن أن تعطي ضمانات للنظام في إيران وضمانات لبقاء البرنامج النووي السلمي وتطويره، ولكن تريد كلاما إيرانيا، عهدا إيرانيا بإنهاء العمل في البرنامج الموازي للوصول إلى الإنتاج العسكري، ولكن ستشترط أيضا، وهنا الصعوبة الكبرى، أن يحصل نوع من على الأقل هدنة من بعيد بين إيران وإسرائيل. ولذلك أعتقد هذا الموضوع يتراوح، يتوقف كثيرا على ميزان القوى داخل إيران. لو عاد الأمر لبسشيان ظريف هذا الأمر سيتحقق، الصفقة ستمر، لكن إذا عاد الأمر لمشتبه خامنئي الذي يمسك الآن بالأمور، نجل المرشد الأعلى داخل التيار المحافظ، لن يمر هذا الاتفاق بسهولة. المسألة إذن متعلقة كثيرا بتوازن القوى أيضا داخل إيران لمحاولة معرفة إلى أين يمكن أن تذهب الأمور، لكن بالطبع في المرحلة الأولى سيكون للتفاوض بين الطرفين الحظوة الأولى.
نعم أستاذ كارول سابا، يعني بعد حصيلة سياسة ترامب في عهده الأول تجاه إيران كانت هناك سياسة متشددة جدا، أوقف الملف النووي الإيراني، الاتفاق يعني زادت العقوبات إلى آخره. اليوم هل فعلا ترى بأن الأمور ستسير بطريقة براغماتية؟
أنا بعتقد أنه في مثلث بالسياسة الأمريكية بالشرق الأوسط وما يسمى الشرق الأدنى بتريد أمريكا دايما أن تسيطر عليه، والمثلث هو إسرائيل، تركيا، إيران.
نعم.
اليوم لما تركيا بتبلش تلعب من 10-15 سنة خارج إطار حلف الناتو، أوقات إجر بالبور إجر بالفلاحة مثل ما بقولوا، بدأ اليوم أمريكا ترجع ترد تركيا إلى السيطرة الأمريكية.
نعم.
تاني شيء تريد أيضا استرداد واستمالة إيران دون تغيير النظام، لأنه تغيير النظام واللي هو معقد جدا بمنطقة كتير معقدة بهي آسيا الوسطى إثنيا ولغويا وماليا ودينيا، النظام الإيراني هو استمرارية للولايات المتحدة الأمريكية وتريد ولكن تقليم أظافره واستمالته وإخراجه من البريكس. ثالث نقطة هي إسرائيل. إسرائيل هي اليوم التحدي الأكبر بالنسبة للسياسة الأمريكية. ليش عم بقول هالشي؟ لأنه اتفاقات أبراهام هندسة الأمريكي بالنسبة لمطلب إسرائيلي معين بالتوسع بمنطقة الشرق الأوسط دون أعطاء الفلسطينيين دولة وتذويب المشروع الوطني الفلسطيني. استغلوا نتنياهو بهالطريقة للوصول إلى أهدافه. اليوم في نتنياهو هو عم بيفرض على الأمريكي هالشي.
شكرا جزيلا لك أستاذ كارول سابا، المحامي والكاتب السياسي المختص بالشؤون الجيوسياسية والشرق أوسطية والدولية. أشكر الدكتور فرج معتوق أستاذ التعليم العالي المختص في العلاقات الدولية. أشكر طبعا المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب والدكتور حسن نافعة. وأشكر مراسل مونتي كارلو الدولية من واشنطن هشام ملحم على مداخلته خلال هذه الحلقة. أشكركم مستمعين ومشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة هذه الحلقة الخاصة التي تناولنا فيها مراسم تنصيب دونالد ترامب. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.